المركز الفكري لوسائل الإيضاح المقر البابوي للأمبراطورية العباسية يقدم لكم أداء ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 22 نوفمبر سنة 2006 وموضوعها عن
ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
ما يقوله الروح لإن كان
بسم الله والإسم الروح القدس الإله الواحد أمين. يسرنا في هذه الليلة المباركة حضور قداسة البطريرك الإنطاكي مار إغناطيوس بك عيواس رئيس الكنيسة السريانية الشقيقة. وكنا قد اعتدنا أن نجتمع الآباء الثلاثة رؤساء الكنائس السريانية والأرمنية والقبطية معا، وكان مقدرا أن يأتي غبطة الكاثوليكوس أرام رئيس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، ولكن أحداث لبنان عاقته عن المجيء فحركة الطيران مضطربة شوي. سيتكلم نيابة عنه نيابة المطران سيبو ساركسيان. ومعنا في هذه القاعة أيضا أصحاب النيابة مار جورج صليبة ماريا رين من كنيسة الأرمنية ومارسي بوسا كيان من كنيسة الأرمنية المطران إيليا البعون البطريرك السورياني. طبعا اباء الكنيسه القبطيه تعرفوهم قبل كده ويشرفنا اليوم بكلمه صاحب القداسه مار إغناطيوس زك. شما بغض روح وحي وقاميش على الله وشهيره امين. مش عارفه تركب سيدنا قداسة البابا شنودة الثالث الكل الطوبة والفائق الاحترام الأحبار الأجلاء المطارنة وأحبانا الكهنة من الكنائس القبطية والأرمنية والسريانية، أيها الشعب المبارك، نشكر الله شكرا جزيلا الذي أتاح لنا أن نحضر هذا الاجتماع العزيز، فقد جئنا أنا ضعيف وصاحبا يافا الحبران الجليلان مرسى وفيد الجور صليبا ذكرتين المجمع الأنطاكي السرياني المقدس ومطران جبل لبنان ومارا تناسيوس إلي باهي المعاون البطيركي لنمثل الكنيسة الأنطاكية السريانية لتقديم التهاني الأخوية الحارة لقداسة سيدنا البابا السوداء الثالث بمناسبة عيد جلوسه على الكرسي المرقس الرسولي 35 وبدء السنة 36 في هذا اليوم المبارك لجلوسه الميمون. أهدى الله بحياة قداسته ليواصل جهاده في صيانة الإيمان المقدس وقيادة الكنيسة المرقسية القبطية الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم. ولتقدم هذه الكنيسة الشقيقة المقدسة وازدهارها بالإيمان وجغرافية تامة في كل أنحاء العالم الأمر الذي يجعلنا نفتخر بقداسته وندعو للكنيسة الشقيقة مواصلة التقدم والازدهار. كما أتينا لنهنئ قداسته بما من الله عليه وعلينا بالشفاء بعد الوعكة الصحية التي أصيب بها والتي أقلقتنا جدا وكنا نصلي بدموع سخينة لأجل شفاء قداسته. فالسريان كإخوتهم الأقباط يحبون قداسة سيدنا البابا شنودة الثالث ويعتبرونه مثالا لهم ويتشفعون به لأنهم يعتزون به وبالكنيسة القبطية الرقيقة. بصلاتنا بدموع سخينة كنا نطلب من الله أن يعافي قداسته في السرعة الممكنة. أما أنا في مقدماتهم فكنت أطلب من الله مذكرا إياه تعالى بهذا الرئيس الروحي الذي انتخبه الله دعاه كما يقول الرسول بولس في الرسالة إلى العبرانيين لا ينال هذه الوظيفة رئاسة الكهنوت الوظيفة السامية وظيفة الكمال في الكهنوت إلا المدعو من الله كما هارون أيضا.
فقد أثق البابا سود دعاه الله وهو في بطن أمه كما نرتل نحن بالسريانية عن رؤساء الكنائس الشرعية الأرثوذكسية أن الله يدعوهم ويلبون الدعوة منذ نعومة أظفارهم. فأمام الله انتحبنا وذكرنا الله تعالى بقداسة البابا سودة الذي كان منذ نعومة أظفاره قد كرس نفسه لخدمة الرب. يوم كان الشاب نظير جيد مثالا للشباب بل في قيادة هؤلاء الذين يحبون الله كان سببا للنهضة الروحية في الكنيسة القبطية وكنائسنا الأرثوذكسية جميعا. ويما كان الراهب أنطونيوس السرياني في دير السريان قد كرس نفسه بخدمة الله وخدمة الإنسان بل أيضا قد سكن المهارة ليكون مع الله مع الله وحده. كان مثالا لكل راهب وكل ناسك وزائد وسبب بذلك نهضة روحية إذ اقتدى به العديد من الشباب المثقف. ولما شاء الله وألهم سلفه المثلث الرحمة القديس كيرلس بطريرك الإسكندرية فاستدعاه إلى عنده ووضع يمينه في الصليب على هامته المباركة ومعلنا سنود قصه التعليم العالي والكليريكيات يوم ذاك. وقداسة البابا اي سنود نفسه الاسقف لهذه المهمه التي اختاره الله لها كما قال الروح القدس للشعب المبارك اخرجوا لي برنابا وشاؤول للعمل الذي دعوتهما اليه. فافرس للتعليم افرس لخدمه المسيح بين الشباب كما كان قد افرزه الله منذ نعومه اظفاره. يوم ذاك انسحب وبكى عندما قرات هذا وكلما أقرأ ذلك أبكي أنا أيضا معه. لقد شاء أن يكون لله وحده ولكن لم يعلم أن الله قد اختاره ليكون في خدمة الشعب على الشعب القبطي بل الشعب الأرثوذكسي في كل مكان ليخدمه وليقوده إلى صعود سلم الفضائل ولكي يثبت الإيمان ويدافع عن العقيدة السليمة. ذكرت الله تعالى وأنا أطلب إليه أن يحفظ لنا قداسة البابا لهذه الغاية الفضلى السامية السماوية. ويوم دعاه الروح القدس الذي هو يدعو رؤساء الكنائس الشرعيين لكي يتسلموا المهام فكانت هناك القرعة الهيكلية بعد نياحة القديس كيرلس الفطيرك الذي سلفه. يوم ذاك رأينا البابا والبطيرك يتسلم قيادة الكنيسة وفي دفة مركب الكنيسة في بحر هاجت أمواجه وعصفت رياحه، ولكن من كان وراء الدفة لم يكن شخص بسيط، بل إنسان اختاره الله ليقود الكنيسة إلى ميناء السلام، ميناء المحبة، إلى تثبيت الإيمان، إلى أن يكون قائدا للأرثوذكسية عامة، فهو عميد الفطارك الأرثوذكس في كل مكان وزمان. هذا ما ذكرته أمام الله، والله يعرف كل شيء وهو الذي اختاره. وإذا بي أسمع النبأ المفرح والبشارة العظيمة أن الله قد من على قداسة سيدنا البابا الشهود الثالث في الشفاء، الشفاء العاجل. ولذلك نشكر الله ايضا ان اهلنا لنراه بصحته التامة، وناتي ونهنئه ونهنئ الشعب القبطي في كل مكان، بل نهنئ الشعب الارثوذكسي على سفاء قداسته، فليمن الله عليه دائما بالصحة التامة والعمر الطويل والتوفيق الجليل. ونهنئكم بذلك ايها الاحباء. نهنئكم بذلك ايها الاحباء، فلكم ولنا شفيع يصلي لاجلنا ويقود الأرثوذكسية بحكمة ودراية وتضحية ونكران ذات أدامه الله، وجعل صلاته حظا لنا جميعا. آمين.
أشكر أخي وصديقي صاحب القداسة مارك إغناطيوس ذكر على كلمات المحبة التي تصوف بها ونطق بها قلبه قبل أن ينطق بها لسانه. وعلاقتنا وطيدة جدا، كما أن علاقة الكنيسة الإنطاكية الشقيقة للكنيسة القبطية بنفس القوة منذ زمن طويل. وأنتم تعرفون أننا نذكر القديس ساويرس الإنطاكي عقب اسم ماري مرقس مباشرة، وقبل القديس أثناسيوس والقديس كيريلوس في مجمع القديسين. وأنا شخصيا حينما بدأت في حياتي الرهبانية كان اسمي أنطونيوس السورياني، فتربطني بهم رابطة كبيرة. أنا أشكر قداسته على كلمات المحبة التي تفوه بها، وأيضا على تواضعه الذي أقف في خجل عجيب أمامه. يعني أنا بتعلم من التواضع بتاعه بس ما بقدرش أنفذ. يظهر التواضع ده جزء من الطبع والطبيعة، مش حاجة الإنسان بيتدرب عليها. وقداسة البطريرك الإنبراطي متواضع بطبيعته. نشكره على هذا الدرس في التواضع في الكلمات التي قالها. يتكلم الأب سيبو باسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد
هننهور يبصر 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 أمان. صاحب القداسة الأنبا شنودة ثالث المعظم بطريرك الكنيسة القبطية وبابا الإسكندرية، صاحب القداسة مار إغناطيوس زكا عواز رئيس وبطريرك الكنيسة السريانية الشقيقة، أصحاب السيادة أباء الأجلاء، أيها المؤمنون والمؤمنات، يسعدني ويشرفني أن أمثل صاحب القداسة ومعي زميلي وأخي بالأسقفية المطران ناريك أليمزيان قداسة الكاثوليكوس أرام الأول، لكي نحتفل وإياكم نفرح وإياكم بهذه المناسبة الفريدة والسعيدة، ألا وهي مناسبة جلوس سيدنا البابا على كرسي المرقسي في مناسبة 35 عاما. إنها لمناسبة سعيدة، لأن الكنيسة القبطية أنعمت ومنذ 35 عاما بنعمة إلهية من السماء، عندما هب السماء صاحب القداسة كهبة روحية لهذه الكنيسة الشقيقة. صاحب القداسة، كنتم وما زلتم قدوة في الحياة الإيمانية لشعبكم الملتزم بكنيسته وإيمانه. كنتم وما زلتم مثلا في المحبة والتعاطي. أحببتم كنيستكم وشعبكم، وهذه المحبة تدفقت من قلبكم إلى شعبكم في الأعمال التي قمتم بها في حياة هذه الكنيسة. نورتم شعبكم المؤمن بنور فؤادكم وعقلكم المنير، وباركتم هذا الشعب النبيل بكل النعم الذي أنعم بكم الله تعالى. أيها المؤمنين والمؤمنات، إن للكنيسة الأرمنية علاقات خاصة ومميزة مع الكنيسة القبطية الشقيقة. عشنا وإياكم أثناء التاريخ حياة صعبة، مررنا في وادي الموت، ولكن حافظنا على إيماننا المسيحي كما أنتم حافظتم على إيمانكم المسيحي وانتمائكم الكنسي. وهذه هي بركة من الله، بركة التي أنعم بها السماء شعبينا أو شعوبنا الأرمنية القبطية والسريانية. إن الكنائس الثلاث الشرق الأوسطية القبطية والسريانية والأرمنية هما كنائس فريدة في نوعها، كنائس ملتزمة بانتمائها الديني، ملتزمة بإيمانها المسيحي، بمسيرتها ورسالتها، ألا وهي نشر المحبة والإيمان المسيحي في محيطنا الشرق الأوسط. في هذه الشعور أتقدم مرة ثانية صاحب القداسة أن نهنئكم بمناسبة مرور 35 عاما على جلوسكم على الكرسي المرقسي، كما ونهنئكم ونهنئ شعبنا القبطي والسرياني والأرمني بمناسبة شفائكم وعودتكم من الولايات المتحدة بعد المعالجة سالما، لكي تقودوا هذا الشعب من نصر إلى نصر، من إلى وادي الخضراء. نتمنى لكم كل الصحة والعافية، وتقبلوا فائق الاحترام ونحن نقبل أشياء الأرمنية.
أشكر المياه لما سيبوه على كلمات المحبة التي قالها، وأشكر جميع الآباء الذين حضروا معنا على أسفارهم ومجيئهم من بلادهم لكي يحضروا معنا هذه الليلة، وأشكر الرب الذي سمح بأن يأتوا قبل مشكلة لبنان ومشكلة المطارات فاستطاعوا أن يحضروا معنا. وأشكر قداسة أخي الكاثوليكوس أرام الذي كان مزمعا أن يحضر هو أيضا، لولا أن عاقبته ظروف خرجت عن إرادته. وأرجو للجميع كل خير. وأنا أتذكر أنني عندما زرت المكان التذكاري على ما أظن مليون شهيد من شهداء الأرمن، ووقفت أصلي هناك وبكيت، شعرت أن كل شهيد من هؤلاء هو أخ من أخوتي ولحم من لحمي وعظم من عظامي. في الحقيقة كنائسنا الثلاثة يعني اشتركت في الآلام، كل منها في تاريخه وبالأسلوب الذي تألمت به. أشكر على تهنئتي بالشفاء، وبمرور 35 عاما لي في هذه المسؤولية. 35 عام لو كانت عند واحد يعني أقوى وأقدر كان عمل بها أمي، نشكر ربنا اللي عليه. أكمل معاكم شوية بقية الأسئلة للموضوع. واحد بيسأل سؤال بيقول: عندما خلق الله أبانا آدم هل خلقه في سن الشباب؟ وهل أمنا حواء عندما خلقها الله كان سنها قريب إلى سن أو عمر زوجها أبينا آدم عندما خالف وصية الله وأخرجهم الله من الجنة ورزقهم الله بالذرية؟ انا في الحقيقة مش عارف عمرهم كان كام، يعني ما كنتش حاب السعيد.
لكن ما فيش شك اللي نقدر نستنتجه ان ابانا ادم كان في سن النضوج وكذلك امنا حواء، بدليل ان ربنا عهد اليه بمسؤوليات مش ممكن كان يعهد بيها الا لشخص نابغ. فكان في سن النضوج، كان عمره كام ما عرفش. ان استطاع فيكم ان حد يعرف يبقى يقول لي وابقى متشكر وكتر خير. هو عمر ابينا ادم حسب من يوم خرج من الجنة وسكن في هذه الارض، كما ندرك من سفر التكوين اصحاح 5. طبعا كان سنهم متقارب، لكن يعني منطقيا لازم ادم كان اكبر شوية، يعني مهما كان ما كانش اكبر في السن، اكبر في المسؤولية، بلاش اقول في المقام، لان المقام ربنا اعطاهم قدرا واحدا. الكتاب يقول باركهم، وان هم خلقوا هما الاثنين على صورة الله ومثاله، واخذوا نفس البركة ونفس السلطة على طيور السماء وسمك البحر وكل حيوان يدب على الارض. يدوبك اقول الكلمتين دول بس. واحد بيقول من كانت امرأة قايين؟ برضو ما اعرفش، لكن كانت واحدة من اولاد ادم وحواء. الكتاب بلاش اقول للأسف، اقول يعني اللي حصل، ان لم يذكر اسماء النساء الاول.
هذه بركة مميزة سيدة في التقليد السرياني بحسب تفسير مار يعقوب الصليبي للآباء في القرن 12 من مكية سنة 1171، وهو مقدم كتاب المقدس، يقول كانت زوجة قايين اسمها سينيا، وهي اخته من والديه طبعا من ادم وحواء، وزوجة هابيل كانت فليسيا، وهي اخته ايضا من ادم وحواء. ويؤكد هذا في تاريخه الكنسي عن تاريخ العالم منذ نشاه الخليقه حتى 1193، مار ميخائيل كبير بطريركنا اللي تبيع سنه 1199. اذا شقيقتان لشقيقين هما قايين وهابيل، ليميا وفليسيا. شكرا سيدنا.
نخش في السؤال بعد كده. بيقول ما هو مفهوم الحرية او معناها او المقصود؟ الانسان حر بمعنى انه يفعل ما يشاء بحيث لا يعتدي على حريات غيره ولا على حقوق غيره ولا على وصايا الله ولا على النظام العام. هذه الحرية المفهومة. اما ان زادت على هذا فجايز تبقى شيء من التسيب وليس من الحرية، فلا يستطيع احد ان يمارس حرية ضد حرية غيره ولا ضد حقوق غيره. واحد بيقول ذكرتم قداستكم في المحاضرة السابقة انه لا يوجد كهنوت في السماء ماذا عن الـ24 قسيس؟ هم 24 قسيس لكن لا يمارسون عملا كهنوتيا في السماء. يعني الاعمال الكهنوتية من ناحية ممارسة الاسرار المقدسة ما فيش في السماء،
في السماء لا في معمودية ولا في ميرون ولا في سر الزواج ولا في رسام الكهنة ولا في سر الفارسي. فهم 24 أسيس إما من حيث وضعهم في العالم قبل أن يذهبوا إلى السماء أو من حيث وضعهم في السماء ولكن ليس للقيام بالعمل الكهنوتي في خدمة أحد أو في قيادة أحد للتوبة، لأن ما فيش قيادة للتوبة في السماء. واحد بيقول لي سؤالان: واحد، أريد أن أعرف ما سبب سقوط الشيطان في الخطية. اثنين، ما الذي يجعلنا نقع في الخطية الآن ونحن في عهد النعمة؟ سبب سقوط الشيطان في الخطية ناتج من قلبه من الداخل وليس من أي تأثير خارجي. ولذلك في أشعياء الصحة 14 يقول له: وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماء، أجعل كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل عليك. أنت قلت في قلبك، يعني حاجة جوه قلبه، فالخطية نتجت من داخله وليس من أي تأثير خارجي، لأن ما كانش فيه شيطان قبل منه يسيطر عليه، ما كانش فيه، هو سقط من نفسه. اثنين، ما الذي يجعلنا نقع في الخطية الآن ونحن في عهد النعمة؟ عهد النعمة يعني معونة تعطى لنا ولكن لا ترغمنا على فعل الخير، ونبقى كما نحن، لنا الحرية أن نفعل الخير أو نفعل الشر كما نشاء على الرغم من وجود النعمة. فالنعمة عطية وقوة ولكن لا ترغم، لأن كما قال الآباء ما فيش نعمة تسحب مننا نعمة أخرى. فالنعمة اللي ربنا بيديها لنا لا تسحب منا نعمة الحرية، فإحنا بنسقط بحريتنا أو بانحراف حريتنا نحو الخطية. واحد بيقول: نادرت الذبيحة للكنيسة، فما رأي قداستكم لو إني اشتريت لحم مقطعة بكميات مختلفة بمبلغ يساوي ثمن الذبيحة؟ شوف يا ابني، النذر ده اتفاق بينك وبين ربنا لا تغير فيه ولا تبدل فيه ولا تأخر فيه ولا تنساه. وفي سفر الجامعة 5:5 بيقول: خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تفعل. فالنذر ده اتفاق بينك وبين ربنا، ذبيحة يعني ذبيحة. واللي خليك تجيبها لحمة مقطعة؟ ما دام الثمن هو الثمن، فإذا كان الثمن هو ثمن اللحمة، طب إيه رأيك في الفروة ورأيك في الله؟ كمان كلمة ذبيحة بتحمل معنى معين اللي هو سفك دم من أجل ربنا، يعني مش مسألة لحمة بس، في لحمة وفيه دم. وأنا من رأيي قبل ما تندب تفكر فيها، نادر ذبيحة، هل أنت تقدر على كده ولا لا؟ إن ما قدرتش أدينا فيها، قبل ما تندب تغير، لكن بعد ما تندب ما تغيرش. سؤال أنا يعني متردد كثيرا قبل أن أجيب عليه. واحدة بتقول: أنا طالبة في ثالثة كلية حقوق جامعة عين شمس، وابن عمتي متقدم لي وانا مرتاح لي. لا ده مش هو اللي انا متردد ليه ده الزرطاني.
محل
وابن عمتي متقدم لي وانا مرتاح لي ولكن انا خادمة وهو لا يعرف شيء عن الكنيسة بس ليه اب اعتراف وما فيش بيننا تفاهم. ما المرتاح لي ازاي؟ يمكن مرتاح له اجل انه ابن عمتي يعني من ناحية القرابة وما فيش بيننا تفاهم وطريقة اسلوبه في الكلام غير محترم. اريد كلمة على لسان قدرتك ان استطعت تتوبيه توبة كويسة. يعني انت علميه الكلام المحترم وعلميه الحياة الدينية وشوف يستجيب او لا يستجيب. ان استجاب تبقى كسبت حاجتين، كسبت العريس وكسبت توبة الراجل. وان ما استجابش كفاية عليهم يبقى بدعمتك وخلاص. انت بتقول ابن عمتي متقدم لي، ما دام متقدم ليك اذا هو ليه رغبة فيك. ما دام ليه رغبة يبقى مستعد انه يتجاوب. فاستغل الناحية دي ووصي عليها عمتك. قول لها ان ما كنتش عرفت تربيه اربيهولك انا. الكلمة دي مش غريبة لان يوسف الصديق بالنسبة لاخواته ما كانوش يتربوا كويس، هو اللي عارف يربيهم. نكتشف الاسئلة ونخش في موضوعنا. ارجو يكون موضوع مختصر جدا 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 علشان الوقت ما يحتملش. شنبيب لك لسه الاب والابن والروح القدس الاله الرحمن. انا عايز اكلمكم النهارده لو اخذنا الرب وعشنا على الايه اللي بتقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وفي الحقيقه الايه دي موجوده في الاناجيل الثلاثه في متى ومرقس ولوقا. وكلمة العالم ليها في الكتاب المقدس أكثر من معنى. على الأقل أذكر ثلاثة من هذه المعاني. إما العالم يعني الناس. العالم يعني إيه؟ الناس. زي الآية اللي في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم، يعني أحب الناس حتى بذل ابنه الوحيد. وزي الآية اللي في يوحنا 12:19 هو ذا العالم قد صار وراءه، قيل عن السيد المسيح بعدما أقام لعازر من الأموات. العالم قد صار وراءه يعني الناس. وفي ايات كتير عن المسيح كمخلص العالم الى اخره. دائل احد المعاني، يعني معنى من المعاني ان العالم يعني الناس. وفي العالم يعني الدنيا دي، زي الآية اللي بتقول في العالم كان والعالم به قوة. أما والعالم لم تعرفه عن الناس. المعنى الثالث هو المادة اللي في العالم، يعني اللي منها الآية اللي في يوحنا الأولى إصحاح 2 من آية 15 إلى 17: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. محبة العالم هي شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. الذي يحب العالم فليس فيه محبة الآب. العالم يبيد وشهوته معه. دي معنى ثالث. ولعل السيد المسيح قصد هذا المعنى الثالث. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، كل الأمور المادية التي في العالم، كل الشهوات الموجودة في العالم، كل العين والجسد وتعظم المعيشة اللي في العالم إلى آخره؟ ماذا يستفيد الإنسان، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إلى دول هذه العبارة أحب أن أقول لا يوجد أحد في الدنيا ربح العالم كله. العالم كله ما فيش حد استطاع أن يربحه. فالسيد المسيح بيقول في لو، يعني حرف امتناع لامتناع، يقول لك امتناع الجواب لامتناع الشرط. حتى لو قدر الانسان انه يربح العالم كله، وده مستحيل، وفي مقابل كده خسر نفسه، يبقى استفاد ايه؟ ويكملها ويقول او ماذا يعطي فداء عن نفسه. لان الانسان ليس له سوى نفس واحدة، ان خسرها خسر كل شيء، ولا يستطيع ان يعطي شيئا عوضا عن نفسه او فداء عن نفسه. يبقى استفاد ايه من العالم كله؟ لا شيء. ربحه عبارة عن خسارة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الغالبية بيربحوا جزء من العالم، أو بيضحوا بأنفسهم من أجل جزء من العالم، مش من أجل العالم كله. إما إنسان بياخد جزء من العالم زي إحدى شهوات العالم، أو مال أو نساء أو مناصب أو كرامة أو أي شيء من هذا النوع. أمنا حواء أخذت ثمرة من ثمرات هذا العالم، لكن بالنسبة لها ضيعت نفسها وضيعت نفس آدم معها لما أكل معها من نفس الشجرة. ضاع نفسها. ازاي ضاعت؟ حكم عليهم بالموت، حكم بطردهم من الجنة، حكم بانهم يعيشوا في الالم والتعب للوجع تلدين اولادا، وادم بعرق جبينك تأكل خبزك، والارض شوكا وحسكا تنبت لك. اول مرة نسمع في الكتاب عن الشوك والحسك. لما نقرا في خليقة الله ما نلاقيش انه خلق لا شوك ولا حسد، لكن لان الارض ستتمرد عليه، وحين يزرع الارض لا تعطيه قوتها، يبقى تنبت له شوكا وحسد. وهكذا خسر نفسه بالنسبة للارض وبالنسبة للسماء. لولا انه بالفداء أنقذ الله نفسيهما في مصيرهما الأبدي، وأنقذ نفوس أولاد هذين الأبوين، وإلا كانوا ضاعوا أرضا وسماء. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو مثلا في قصة أخاب الملك حينما اشتهى حقل نابوس اليزرعيلي. هو مش اشتهى العالم كله، ده جزء بسيط، حقل نابوس اليزرعيلي. هذه الشهوة افسدت نفسه من الداخل، فوقع في التآمر وفي شهود الزور وفي اتهام الرجل ظلما بالتجديف وبقتله ورجمه وسفك دمه ظلما، وقع في كل الخطايا دي. وبعدين ربنا قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك انت ايضا، خسرت ارضا وسماء. ماذا انت فعل بالذات؟ مش ربح العالم كله، ده جزء بسيط، لكن ضيع نفسه فيه. حنانيا وسفيرة برضو جزء بسيط، اختلسوا جزء من المال اللي عايزين يتبرعوا بيه، وقالوا ادي اموالنا دي بعد ما اختلسوا جزء. فكانت النتيجة ان ماري بطرس الرسول حكم عليهما بالموت، فمات دون ان يتوب، وخسر ارضا وسماء، وخسر نفسي جمع. ايه اللي استفادوه من المال اللي خدوه؟ لا شيء. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فكم بالاولى اللي يربح جزء بسيط من العالم ويخسر نفسه. في انسان يحب يربح مال ولو بالخيانة. من القصص المشهورة عن هذا الامر جليلة خليلة شمشون الجبار. عرضوا عليها اعداء شمشون ان كل واحد يديها 1100 شاق وتلعب على شمشون وتعرف سر قوته. وخانت شمشون وخدت من كل واحد منهم 1100 شاق وضحت بشمشون صديق امرها وخانته، فهلكت خسرت نفسها. وقيل ايضا انها هلكت في المعبد ايضا، من القصص اللي بتقال يعني ان لما شمشون مسك العمودين ووقع المعبد كله، كانت هي موجودة بتتفرج على شمشون وهو بيلعب، او الناس افتكروا ان يجيبوه بيلعب، فلعب فيهم مش لعب عليهم امامهم. اهلي علشان تكسب عدة شواقل ضيعت ابديتها وضيعت حياتها على الارض. الخائن الاعظم في العالم كله يهوذا من اجل 30 من الفضة ضحى بالسيدة ومعلمة وربه، وانتهى الامر بانه شنق نفسه، لا كسب لا ارض ولا سماء. تفتكروش لما بيقول خسر نفسه يعني خسر نفسه في الابدية فقط؟ كتير من الناس بيخسروا نفسهم ايضا على الارض، زي اللي بياخد مخدرات مثلا بيخسر على الارض وبيخسر في السماء. مش بس خسر نفسه في السماء وخسر على الارض ايضا. وكتير من الخطايا بيكون لها عقوبة على الارض غير العقوبة اللي في السماء، سواء كانت عقوبة في صحته او في ماله او في سمعته او عقوبة من الدولة، برضو اسمه بيخسر نفسه. ياريت الواحد يفكر في نفسه شوي. في انسان مش بيربح العالم كله، بيحاول ان يربح ولكن بيخسر نفسه برضو. مش لو ربح العالم كله بيحاول يربح، وحتى بيحاول يربح جزء من العالم ويهلك برضه. من امثلة دول ابشالوم.
أراد أن يربح مملكة أبيه ومات، ومات وهو مخطئ، وغالبا هلك أبشالوم لأنه لم يتب قبل أن يموت أو قبل أن يقتل في الحرب. أراد أن يربح العالم فخسر العالم وخسر نفسه وخسر ما أراد أن يربحه. من أمثلة دول أيضا شاول الملك اللي أراد أو حاول أن يتخلص من داود كمنافس له، فلم يتخلص من داود وهلك شاول لكسب لا أرض ولا سماء. سليمان الحكيم، سليمان الحكيم ربما محدش يتمتع بالعالم قد بكل ما في العالم من انواع وطرق شتى. ده قال يعني السفر جمع اصحاح 2 ان قريه عبيد وجواري وبيوت واشجار وفراديس ونساء وكل تنعمات البشر، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. ما فيش حد قال كلام زي ده تاني، مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. ومن ضمن دول النساء، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة في سفر الملوك الصاح 11 يقول الكتاب ان سليمان كان في اواخر ايامه ان نساءه املن قلبه وراء آلهة اخرى، ولم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. ابتدى يعمل معبد العشترود والملكوم ولآلهة الارض، وضيع سليمان نفسه. دول ان ربنا تدخل في الموضوع بامرين. احد هذين الامرين انه زي ما قال قبل كده لداود ان ابنك لما يجي ويجلس على كرسيه ان اخطا اؤدبه بضربات الناس وبني ادم، ولكن رحمتي لا انزعها منه كما فعلت مع شاول. وتاني حاجة هذا الله الى التوبة لسفر الجامعة وسفر النشيد وسفر الامثال، وخلص كما بنار بالكاد بالعفو، لكن كاد ان يضيع نفسه هذا الحكيم الذي كان احكم اهل الارض كلها. ما دام الامر هكذا اذا فليهتم الانسان بنفسه، لان مهما اخذ من العالم هيسيبه، مفيش حاجه هياخدها معاه في الابديه ابدا. لا هياخد معاه لا مال ولا مناصب ولا وظائف ولا عظمة ولا كرامة ولا حاجة قبل من ده كله، ولا النساء ولا حاجة. وطبعا النساء يا ما تخص مع رجال عملية حكاية هي هي. فليس شيء من هذه الأمور باقيا معه إلى الأبد. العالم يبيد وشهوته معه. اكتشف كذا صدق
مين مين ويرسى بدريك يمكن عجب نظماتك انتاري كاستطيعون الصنع معك.